بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو أحكام الجنائز وبدعوها، للعلامة الألباني رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: رابعا، ما يجوز للحاضرين وغيرهم، ويجوز لهم كشف وجه الميت وتقبيله والبكاء عليه 3 أيام. وفي ذلك أحاديث. الأول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي ونهوني، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرفع، فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكين أو لا تبكين، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. أخرجه الشيخان والنسائي والبيهقي وأحمد والزيادة لمسلم والنسائي. الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت: أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل، فدخل على المسجد وعمر يكلم الناس، فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها، فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم هو مسجى ببرد حبرة فكشف عن وجهه، ثم أكب عليه فقبله بين عينيه، ثم بكى فقال: بأبي أنت وأمي يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي عليك فقد متها، وفي رواية: لقد لا تموت بعدها. أخرجه البخاري والنسائي والزيادة له في رواية، وابن حبان في صحيحه، والبيهقي وغيرهما. الثالث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عثمان بن مضعون وهو ميت، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله، وبكى حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتيه صلى الله عليه وسلم. أخرجه الترمذي وصححه والبيهقي وغيرهما، وله شاهد بإسناد حسن يراجع في مجمع الزوائد، ثم تبين أن فيه ضعفين، انظر كشف الأستار وقد خرجته في الضعيفة. الرابع عن أنس رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف، وكان ظئرا لإبراهيم عليه السلام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. أخرجه البخاري ومسلم والبيهقي بنحوه، وانظر ما سبق في الصفحة جيم. الخامس عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر 3 أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم. الحديث رواه أبو داود والنسائي، وإسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أحمد بأتم منه، وسيأتي لفظه في التعزية إن شاء الله تعالى.
نعم، فهذا الباب فيه بيان ما يجوز الحاضرين وغيرهم، وذكر الشيخ أنه يجوز لهم كشف وجه الميت وتقبيل، وساق على هذا أحاديث من حديث جابر في كشف الثوب عن وجه أبيه وتقبيله، في كشف الثوب عن وجه أبيه، لكن ليس في التقبيل في حديث جابر، لكن كشف الثوب عن وجه أبيه. وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه في كشف الوجه مع التقبيل للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أنس فيه بكاؤه صلى الله عليه وسلم على إبراهيم، وهذه البكاء والتقبيل وكشف الثوب عن الوجه هذه لا إشكال فيها كما هو واضح في الأحاديث. ثم إن الشيخ الألباني قال والبكاء عليه 3 أيام، ثم استدل على ذلك بحديث عبد الله بن جعفر أن النبي أمهل آل جعفر 3 يوم ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم، وذكر الحديث منه استنبط الشيخ الألباني أنه يبكى على الميت 3 أيام ولا يجوز بعدها، واستدل بهذا الحديث لا تبكوا على أخي بعد اليوم، لكن في النفس من ذلك شيء وتحديد البكاء ب3 أيام أو ب4 أو بيوم أو بيومين أو كذا. نعم ورد الحداد، نسبة الحداد ورد حديث في الصحيحين وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحداد فوق 3 أيام لكل ميت إلا زوج مات عن زوجته فإنها تبقى 4 أشهر و10 أيام. أما فإن قصد الشيخ بذلك الحداد فقد دلت عليه أحاديث الأحاديث الصحيحة. أما مسألة البكاء وأنه لا يجوز البكاء بعد 3 أيام استنادا لهذا الحديث ففي النفس من ذلك شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هل قصد 3 أيام، هل هذه مقصودة توقيفية يتعبد بها، أم أنه صلى الله عليه وسلم ما جاء آل جعفر إلا بعد 3 أيام فلما جاءهم ووجدهم متأثرين يبكون على جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم فإني سأقوم على رعايتكم وسأقوم على مراعاتكم، يعني يمكن أن يكون قد أتاهم بعد 4 أيام بعد 5 أيام. هل 3 أيام هذه يؤخذ من هذا الحديث أنها حد فلا يجوز البكاء بعده؟ فلو كان الإنسان متأثرا بموت عزيز عليه فبكاه بعد 3 هل ينهى عن ذلك ويقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم؟ وهل يطرق من بكى في اليوم الأول أو اليوم الثاني أو اليوم الثالث، أو أنه أيضا يؤمر بالصبر والنهي عن البكاء إنما يؤمر بالصبر وكذا؟ فالذي يظهر أن هذه 3 ليست محددة في هذا الحكم يقال لا يبكى على من مات بعد 3 أو ويجوز قبل 3. البكاء هذه رحمة، هذه رحمة في قلب العبد، فإن كانت قبل إن كانت بعد هذه رحمة، لكن عموم ما قبل وما بعد أن الإنسان يؤمر بالصبر، يؤمر بالصبر ويؤمر بالاحتساب ويؤمر بكذا. لكن هل يقال 3 أيام يعني بمعنى أنه لا يجوز بعدها البكاء حتى ولو دفع ذلك طبيعة الإنسان وتأثر الإنسان الذي قد لا يملكه، لا يملكه الإنسان؟ هذا الذي يظهر لي، الذي يظهر لي أن هذه 3 إنما هي جاءت موافقة لا أنها جاءت مقصودة يتعبد بها. شوف تاريخ على أبي داود كده في هذا الحديث الشرح ماذا قال 2/194. والضئر هو زوج المرضعة، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم دخلنا مع رسول الله على أبي سيف وكان ضئرا لإبراهيم، يعني كان زوج مرضعة إبراهيم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يوجد بنفسه فجعلت عيناه تذرفان. قال عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله يعني وأنت تبكي وكذا؟ فقال إنها رحمة، يعني ما لا علاقة إيه باستقامة وعدم استقامة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلى البشر استقامة فما أحد يملك البكاء بالعين، ولهذا لا مؤاخذة على بكاء العين، هذه لا يؤخذ عليه الإنسان. كيف تؤخذ الإنسان على ما هو طبيعته؟ ما هو طبيعته؟ لكن يؤخذ الإنسان على ما يكتسبه بصنيعه الذي يمكن أن ينفعه، وهو لطم الخد، شق الجيب، ودعوى الجاهلية، وهذا هذا الذي يؤخذ عليه الإنسان. أما دمع العين ما يملك ذلك، ما يملك ذلك، هذه رحمة. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى خامسا ما يجب على أقارب الميت، ويجب على أقارب الميت حين يبلغهم خبر وفاته أمران: الأول الصبر والرضا بالقدر، لقوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي، فقال لها: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. قال: ولم تعرفه. فقيل لها: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذها مثل الموت، فأتت باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: يا رسول الله إني لم أعرف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصبر عند أول الصدمة. أخرجه البخاري ومسلم والبيهقي والسياق له. والصبر على وفاة الأولاد له أجر عظيم، وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة أذكر بعضها.
نعم، يعني إن الصبر المطلوب من الإنسان والذي يجر عليه الأجر العظيم أنه يكون عند أول الصدمة، لأن عند أول الصدمة يكون الداعي إلى الجزع وكذا قويا. لهذا كان الصبر المحمود، وكان الصبر الذي يرفع قدر صاحبه، إنما هو عند مباشرة الصدمة. أما بعد أن يلطم خدا وشق جيبا وادعو بدعوة جاهلية وبعد أسبوع أو أسبوعين أو كذا يأتي الصبر، فهذا وإن وجب عليه أن لا يجزع في أي وقت من الأوقات، إلا أنه ليس هو الصبر المراد حينما يقال صبر عند المصائب. فإن الصبر عند المصائب عند مباشرتها، هنا يظهر الإيمان. قال سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهذا عند مباشرة الحدث نفسه، توفي لك قريب أو ولد أو حصل كيت وكيت، فالإنسان يصبر مباشرة ولا يجزع. هذا هو الصبر الذي ورد مدح صاحبه في القرآن. أما بعد فوات فترة والإنسان بعد ذلك يصبر أو كذا، فهو إن كان يحرم عليه الجزع والصبر ما زال واجبا عليه، إلا أن الصبر الذي يحمد صاحبه ويؤجر على ذلك الأجر العظيم إنما هو عند الصدمة الأولى. ولهذا المرأة هذه لما جاء النبي فصبره وهي لا تعرفه قالت: إليك عني، إنك لم تصب بمثل مصيبتي. فتركها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما عرفوها أنه النبي كأنما أخذها مثل الموت، ثم جاءت تعتذر فقال: إنما الصبر عند أول الصدمة. صارت هذه قاعدة. ولهذا لا تفوت فرصة الصبر في أول الأمر. ومن هنا أخذ قاعدة أو فائدة، وهي أن الأجور الفاضلة وأن المعاني التي يستحق بها الإنسان المزح هي التي يأتي بها الإنسان في أوقاتها المشروعة وفي أوقاتها المطلوبة شرعا وعند وجود دواعيها التي أناط الشارع مدح الإنسان عند مباشرتها. ولهذا كان العبودية في أبواب وأزمان وأحوال، كان العبودية مكان وزمان وحال لا ينبغي الإنسان أن يفوته، لا ينبغي الإنسان أن يفوته. فلو ذهب إنسان مثلا لزوج من امرأة، مأمور شرعا أن يختار المرأة صاحبة الدين، سمعتها طيبة ودينة وكذا وكذا إلى خير، حتى لو الإنسان بعد ذلك فجع فيها فما قصر في أخذ الأسباب. لكن لو أن الإنسان جاء فوجد امرأة جميلة فأسر بها وأخذها وقال أحاول معها يعني أن أدعوها إلى الله عز وجل وكذا وكذا، هذه ولو صارت بعد ذلك مستقيمة، إلا أنه فاته التعبد بطلب المرأة الدينة حال الارتباط، فهذا إما أن يقدر الله عز وجل له استجابة المرأة أو لا يقدر له ذلك. طيب حتى لو قدر الله له استجابة المرأة بعد هذا الاستقامة، لكنه فاته الوقت المشروع، فما يكون هذا ممن طلب المرأة لصلاحها؟ إنما يكون ممن طرب المرأة لإيه؟ لجمالها لا لصلاحها. إنما جاء صلاحها الآن تبعا، فهل يؤجر على ذلك؟ ما يؤجر، بخلاف الأول فإنه يؤجر لأنه اختار المرأة الإيه؟ اختار المرأة الصالحة. فالشاهد أن المعاني التي يدعو إليها الشارع من الصبر عند الصدمة الأولى، من اختيار أي عمل فاضل، لابد أن يكون أن تعلم أن الأجر الفاضل وأن المدح الإنسان يكون عند هذه الأشياء، يكون عند مباشرة الإيه؟ المعاني الأولى، وعند مباشرة وجود هذه الأشياء. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إيه؟ فقال إني أخاف الله. طب لو تلك، لو شاور نفسه، لو فعل بعض المقدمات ثم قال بعد ذلك كذا، واخد بالك، ليس هو على قدر الذي إذا فاجأته المرأة بذلك فقال إني أخاف الله، إني أخاف. فلا يفوت الإنسان فرصة التعبد والامتثال في هذه المعاني أول ما تنزل به، حتى لا يفوت الأجر العظيم المنوط به في هذا الوقت. في هذا الوقت لا يفوت الإنسان هذه الفرصة أبدا. نعم. لكن ماذا قصد بالإحداد ولا غير الإحداد؟ ماذا قال في المبارك؟ من؟ الرضا فيه نزاع، الرضا فيه نزاع بين الوجود والاستحباب. الرضا الصبر هذا واجب، لكن الرضا فيه نزاع. والشكر متفق على الاستحباب، فالصبر متفق على وجوده، والشكر متفق على الاستحباب، والرضا فيه نزاع. هذا ذكره فين الخير؟ هنا. مر معنا فيه. هنا. هات ماشي نقرا ديت ونشوف كلام العثيمين
في عون المعبود عن عبد الله بن جعفر اي ابن ابي طالب امهل آل جعفر اي ترك اهله بعد وفاته يبكون ويحزنون عليه ثلاثا اي ثلاث ليال. قال القاري وهذا هو الظاهر المناسب لظلمات الحزن، مع ان الليالي والايام متلازمان، وفيه دلالة على ان البكاء والتحزن على الميت من غير ندبة ونياحة جائز ثلاثة أيام.
الذي يظهر أن هذا مقصود بمسألة الإحداد ولا وليس البكاء إحنا المقصود اللي هو بكاء العين. بكاء العين ما له حد، فقد يتأثر الإنسان بالمصيبة بعد ثلاثة أيام، لكن قصد الحداد اللي هو يعني إظهار الحزن وشيء من هذا، لأن البكاء قد يطلق ويراد به بكاء العين، وقد يطلق ويراد به نياحة الجائزة، يعني ما يفعله الميت من جائز. فهذا إلى ثلاثة أيام ماشي، لكن مسألة بكاء العين، بكاء العين لا يملكه الإنسان، قد يبكي الإنسان بعد ثلاثة أيام والأربعة أيام، بعد أسبوع، بعد أسبوعين، قد يتذكر الإنسان شيئا الميت أو يفجأه شيء فيبكي، فلا يقال هذا حرام بعد ثلاثة أيام. إنما مسألة الحداد ولبس سواد بالنسبة للنساء وغير ذلك هذه تكون في الثلاثة، فإن قصد بها ما يقصد بأحكام الإحداد فنعم، وإن قصد بها بكاء العين فلا يظهر أن هذا الحديث فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد الثلاثة قصدا في مسألة بكاء العين، إنما هذه على حسب المصيبة. شوف كلام العثيمين في مسألة الصبر، أقسام الناس حال المصيبة خمسة أقسام وكذا، شوف كلام فيه.
بعض الناس لما قدم إليه طعام فبكى وتذكر مصعب بن عمير بعد
سنوات. أي نعم، لكن قد يقال يعني بكاء عبد الرحمن بن عوف على نفسه هو خشية أن يكون كما قال أخشى أن تكون طيبتنا قد عجلت لنا، فهل هو بكى مصعب يعني فراق مصعب، ولا بكى على الحال التي قامت به وهو أنه يعني قال أما مصعب فقد ذهب ولم يأخذ من يعني دنياه شيئا وكذا، أما نحن وذكر ما بسط الله عز وجل من الدنيا فبكى من أجل ذلك، قد يكون لمعنى إيماني وليس لبكاء على مصعب بن عمير. نعم.
والصبر على وفاة الأولاد له أجر عظيم، وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة أذكر بعضها.
نعم. أولا وهذا أيضا يؤكد القاعدة المعروفة أنه كلما كان المهيج على الحزن قويا وكذا وكذا فاحتسب الإنسان كان أجره أعظم، وكلما كان الداعي إلى المعصية قويا فانصرف الإنسان عن هذا عن المعصية فأجره أعلى، وكلما كان أيضا الداعي أو الصارف عن المعصية أقوى كلما كان الوقوع في المعصية أعظم إثما حسب الدواعي. فشيخ كبير زان، الزنا محرم على الجميع الشيخ وعلى الشاب، لكن زنا الشيخ أعظم إثما. لماذا؟ لأن الصارف عن الزنا قوي في حق أكثر من الشاب ومع ذلك زنا، فيكون إثمه أعظم لأن الصرف عن المعصية كان أعظم. أو عائل مستكبر، أو ملك كذاب، ملك أمير ويكذب. طب أنت بتكذب ليه؟ طب ممكن الرجل من الرعية أو كذا يكذب لتحصيل شيء، أما أنت الذي تأمر والذي تنهى فما هو الكذب؟ لماذا تكذب؟ يبقى الصارف عن الكذب هذا قوي ومع ذلك يكذب فيكون الإثم أعظم. كذلك الفقير ومستكبر، فقير تحتاج إلى مال أو كذا ومع ذلك مستكبر غير مستعفف، فمستعفف شيء ومستكبر شيء آخر. هذا يستكبر أن يأخذ مع الحاجة فربما يضيع ما تحت يده، وما إنما منعه من ذلك الكذب، فيكون هنا الإثم أعظم، يكون هنا الإثم أعظم. كذلك الشاب إذا دعته امرأة فانصرف عنها يكون أجره أعظم من الشيخ الذي ينصرف. لماذا؟ لأن الداعي إلى المعصية أقوى، الداعي إلى المعصية أقوى وعليه، فكلما كان الداعي للشيء أقوى ثم انصرف عنه الإنسان وامتثل الشرع كان الأجر أعظم، وكلما كان الصارف أيضا عن شيء الممنوع كلما كان الصارف أقوى ولكن يفعله الإنسان فإن الإثم يكون أعظم. فلا شك أن الإنسان إذا ابتلي في أقربائه فإن هذا مصاب، لكن ليس كمصاب ولده. إذا ابتلي في ولده، إذا فقد ولده، إذا ابتلي في ولده فإن المصاب أعظم، لهذا يكون الصبر حينئذ أعظم أجرا مما لو ابتلي الإنسان في قريبه. فولد الإنسان ليس كعمه، كما أن عم الإنسان ليس كابن العم، وهكذا. نعم.
أولا قال صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. أخرجه الشيخان.
يعني إلا تحلة القسم، يعني إلا ما قاله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا وارده وكان على ربك حتما مقضيا. من أسباب حجب الإنسان عن النار من الأسباب أن يموت لأحد المسلمين ثلاثة من الولد. نعم.
أخرجه الشيخان
وجاء في رواية وجاء في بعض الأحاديث واحد، بل وجاء في بعض الأحاديث مر بعض مسلم الإمام أحمد حتى لو ما كان له واحد، فلما قالوا طب وإن لم يموت له أحد فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصبر على موته هو، فإن مصاب الأمة بموت النبي صلى الله عليه وسلم كان مصابا عظيما. نعم.
أخرجه الشيخان والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثانيا، ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله وأبويهم الجنة بفضل رحمته. قال: ويكونون على باب من أبواب الجنة فيقال لهم ادخلوا الجنة، فيقولون حتى يجيء أبوانا، فيقال لهم ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم بفضل رحمة الله.
الله أكبر. الله. نعم.
أخرجه النسائي والبيهقي وغيرهما عنه، وسنده صحيح على شرط الشيخين. ثالثا، أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا حجابا من النار.
ما أقرب الجنة وما أبعدها، سبحان الله. يعني أسباب عديدة من أسباب دخول الجنة: غبار أنف في سبيل الله، وعين بدت تحرس في سبيل الله، ودمعة من خشية الله، واحتساب موت ولد في سبيل الله، ونفقة في سبيل الله، وكلمة طيبة. أسباب عديدة ومتنوعة وكثيرة، وحسنة بأضعاف كثيرة، بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة. ومع ذلك سبحان الله، كثير من الناس يزهد في مثل هذه الأشياء، كثير من الناس يزهد. نعم. فمن ضمن هذه الأسباب ما يموت للإنسان من ولد، لكن شريطة أن يكون الإنسان قد احتسب، ولا قد يموت ولد لك فيكون سببا في كفرك لا في معصيتك، وهو إذا جزع الإنسان جزعا أدى إلى الكفر بالقدر، فحينئذ قد يخرج من ملة الإسلام بهذا السبب. فهذا الفضل منوط بالاحتساب. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا حجابا من النار. قالت: امرأة واثنان. قال: واثنان. أخرجه البيهقي ومسلم أخرجه البخاري ومسلم والبيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. رابعا، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض فصبر واحتسب بثواب دون الجنة.
هذا نعم، هذه إشارة إلى الاحتساب. نعم.
أخرجه النسائي عن عبد الله بن عمرو بسند حسن. قال: ومما قال الأمر الثاني مما يجب على الأقارب الاسترجاع، وهو أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، كما جاء في الآية المتقدمة، ويزيد عليه قوله: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها.
الشيخ ينجعل همزة قطع، همزة قطع، وأخلف لي خيرا،
أجرني
وأخلف لي
وأخلف. قال: ما من مسلم تصيبه مصيبة، وكذا فعل في أجرني، شو أجرني،
وأخلف لي خيرا.
ما من مسلم أجرني، أيضا جعلها همزة.
نعم.
ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلتها، فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له، فقلت: إن لي بنتا وأنا غيور. فقال: أما ابنتها فندعو الله أن
غيور يصب الرجل والمرأة، فيقال رجل غيور ومرأة غيور.
فقال: أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها، أن يغنيها عنها، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. أخرجه مسلم والبيهقي وأحمد. قال رحمه الله: ولا ينافي الصبر أن
النبي ستولى أمر البنت، وأما الغيرة فأسأل الله أن يذهب بالغيرة. طيب، أن يذهب بالغيرة يعني هل هذا دعاء في محله أن يذهب بالغيرة، ليست الغيرة دي طبيعة في النساء؟ ولماذا لم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب غيرة نسائه، تلك الغيرة الشديدة التي كانت كما جاء عند البخاري كنا حزبين، وكانت الغيرة عظيمة. عائشة كسرت الإناء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يذهب الغيرة مع أن مسلمة حصل منها غيرة وهي التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم فكلمته؟ نعم أي نعم، هذه غيرة زائدة عن الغيرة الطبيعية، ليست هي الغيرة التي هي مركوزة في فطرة المرأة، لكن غيرة زائدة، غيرة لا تسبب حرجا في الحياة ولا تسبب أزمة أو وقوعا في محرم. فنساء النبي عندهن الغيرة، لكن كانت غيرتهن لا تفضي الوقوع في المحرم. هذه زينب بنت جحش تقول عائشة: وما كانت امرأة تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانت تساميني زينب. ومع ذلك لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثة الإفكي ماذا قالت؟ قالت: يا رسول الله والله ما أعلم عنها إلا خيرا، عصمها الله بالورع، عصمها الله بالورع. نعم. وأخلف الله على أم سلمة خيرا من أبي سلمة، معناه هي التي قالت وقد ذكرت هذا الحديث تقول: وأي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله، لأنه كان هاجر إلى الحبشة، ثم إني قلتها فأخلف الله علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. مر معنا في صحيح مسلم أن أبا سلمة هو الذي علم أم سلمة هذا الدعاء، ورجع يوما فرحا بهذا الدعاء لما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لأم سلمة: لقد سمعت النبي من النبي شيئا اليوم له أحب إليه من الدنيا وما فيها وكذا. فقالت: وما ذاك؟ فعلم هذا الحديث، وكانه كان سببا في أن يحل محلة النبي صلى الله عليه وسلم على أهل بيته. سبحان الله، فرح بهذا الحديث. ولهذا تجد سبحان الله لقطات عند الصحابة، هذه اللقطات عودها إلى المعنى الذي قام بقلب الصحابي، لهذا أنتج إنتاجا يختلف عن سائر الصحابة، لأن تعلقه كان غير تعلق سائر الناس. نعم.
قال: ولا ينافي الصبر أن تمتنع المرأة من الزينة كلها حدادا على وفاة ولدها أو غيره.
مثل عكاشة، يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، إن شاء الله أن يكون عكاشة هو الذي يسأل هذا أولا، لأن المنحة هذه لرقم واحد. الله أعلم بما وقع في قلب عكاشة حين سمع النبي ويقول في 70,000 الذين ادخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. هنا يبرز عكاشة، أليس كل الصحابي يرجو هذا؟ لكن ذلك فضل الله يأتي من يشاء، والله أعلم بما كان في قلبه حتى استحق أن ينزل وحي مباشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فقال: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. فقال: أنت منهم. ونبي ما يقول أنت منهم إلا بوحي، فالله أعلم. فلهذا تأتي هذه المعاني لإرادة فضل الله سبحانه وتعالى بهؤلاء العباد لإظهار فضل هم يستحقونه إن شاء الله بما من الله سبحانه وتعالى عليهم به. نعم.
ولا ينافي الصبر أن تمتنع المرأة من الزينة كلها حدادا على وفاة.
زينب جحش أيضا لما امتثلت أمر النبي، وكان صعبا على نفس زينب أن تتزوج بزيد بن حارثة وهي العربية القرشية، وكان صعبا، لكنها امتثلت أمر ربها وأمر نبيها صلى الله عليه وسلم، ومضت على هذا وفية لزيد ابن حارثة حتى أبطل الله عز وجل التمني، وقدر الله أن تكون مكافأتها أن تكون من نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن كنا نبي من نصيبها وأن كنا زوجا لها بعد زيد بن حارثة. أيضا في تعبد عظيم، فقد جاء أظن عند مسلم أيضا أن النبي أرسل إليها زيدا يخطبها له، قال: فلما أتيتها وقعت في نفسي، يقول زيد وقعت في نفسي يعني عظمت في نفسي، بالأمس هي كانت زوجة له نما اليوم وقد ذكرها النبي فوقعت في نفسي، يعني هذه ستكون أم المؤمنين، وقعت في نفسي فأخبرتها بما أرسلني به النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت حتى أستأمر ربي، حتى أستخير الأول. معروف أن الاستخارة إنما تكون في الأمر الذي يشتبه على الإنسان، هو خير أم شر. إنما الزواج من النبي فيه يا أخواني فيه هذا الأمر الذي من أجله يستخير الإنسان أو لا يستخير. طبعا لا، لا شك أن من خير الفضائل أن تكون المرأة زوجا لرسول الله، لأنها ستكون زوجته في الآخرة، يعني ستكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأي خير أعظم من هذا؟ فما وجه الاستخارة هنا يا عبد السلام؟ نعم، تخشى ألا تقوم بحق النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو خير لا فيما يكون من قيام من جهتها بحق النبي صلى الله عليه وسلم فتكون موفقة في ذلك، أو لعلها تتزوج فلا توفق وتؤاخذ على زوجها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لهذا قالت حتى أستأمر إيه؟ حتى أستأمر ربي. لهذا كوفئت، كوفئت بأن الله زوجها، فزوجناكها. ولهذا كانت زينب تفخر على سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول زوجكن آباؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. المقصود شوف تمشي مع كل صحابة تجد إيه؟ معنى يقفز ليظهر به فضل. طبعا هذه الأمور، دور الفضل هنا ليس طارئا، دور الفضل هنا يسبقه أسرار بين العبد وبين ربه سبحانه، استحق بها أن يكون له الفضل في هذا المكان. أيكم يبسط رداءه؟ أبو هريرة. لماذا أبو هريرة؟ يعني لماذا ما بسط رداءه غيره؟ لأنه هو الذي سبق له فضل في المنازمة وكذا، فاستحق تلك المنحة، فلم يبسط رداءه إلا أبو هريرة. فأخذ النبي شيئا ثم وضعه فيه ثم قال ضمه عليك، قال فضممته فما نسيت شيئا بعد. فهذه منح يا أخواني. جابر رضي الله عنه يمشي في آخر الركب مع جمل مريض أو بعير مريض، جمل مريض في آخر الركب، خلاص كان يفضل يبقى جابر على جمل حتى يصل المدينة، لكن هذه المرة لا، إذا بالنبي الحقه، ما لك يا جابر؟ قصة له القصة، قصة الجمل المريض، دعا له النبي بالبركة ونخس وكذا خلاص صار قويا. طيب وتنتهي القصة عند هذا؟ لا، يسأل النبي ما حلك يا جابر وكذا، هل تزوجت؟ قال تزوجت يا رسول الله. قال بكرا أم ثيبا؟ قال بل ثيبا. قال هل كانت بكرا تلعبك وتلعبها وتلعبك وتلعبها وكذا؟ فقال يا رسول الله إن عبد الله قد ترك لي أخوات، هو ده السر، هذا هو السر. لما آثر أخواته بمتعته كشاب، وآثر أن يأتي بامرأة تصلحهن ويخير لهن من بكر يقارب السن السن والطباع الطباع، وبالتالي قل أن تنجح، فآثر ذلك واهتم بوصية والده عبد الله ابن حرام بمراعاة أخواته. هذا العمل قفز، هذا العمل قفز بإيه؟ بجابر، وحصل له من الإكرام ما حصل، وحصل له من الفضل ما حصل. فالشاهد يا أخواني أن هذه الأمور يسعى فيها الإنسان أولا بينه وبين ربه بإحداث الأعمال الفضيلة التي بها يستحق الفضل بعد ذلك. يعني ما تسأل عن قصة جابر وكأنها جاءته هكذا عفويا، ولا تسأل عن بسط رداء أبي هريرة وكأنما جاءه عفويا، ولا تسأل عن مكافأة أم سلمة برسوله وكأنها جاءت عفويا، ولا تسأل عن فضيلة زينب وكأنها جاءت عفويا، ما تسأل عن هذا، إنما اسأل عن الأعمال التي سبقت، اسأل عن الأعمال التي سبقت، وإن الفضائل لا تنزل إلا على أقوام يستحقونها. فلعل دعوة صادقة صدرت منك يوما ما فكان سببا في الخير الذي أنت فيه، ولعلك أنت جالس الآن كطالب علم في الحلقة، لعلك تجلس الآن وقد من الله عليك إما بدعوة أب في جوف الليل أو بمحبة قامت بقلبك للطلب يوما ما فكفئت بذلك. ما في فضائل إخواني تساق إلا بأسباب، وهذه الأسباب هي محض فضل الله حتى تكون المنة بعد ذلك أيضا من فضل الله سبحانه وتعالى. الله أعلم حيث يجعل رسالته، وإن الله لا يهدي من يضل، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فكل الفضائل منوطة بهذا. هتقول ابن باز، تقول الألباني، تقول ابن عبد الوهاب، ما جاء هكذا. هؤلاء يا أخواني اعلم إن شاء الله، إن شاء الله، أنهم على فضائل عظيمة يا أخواني استحقوا بها هذا. الألباني هذا رجل ساعات، عندنا ملايين ملايين يعملون ويبتهنون هذه المهنة. كان ممكن الألباني يموت ساعات زي ما بيموت أي ساعات. شمعنا يعني الألباني تحول من ساعات إلى مدققات محققات؟ كيف تحول من دقة النظر في ساعات تتضاءل إن لم تتلاشى بعض الجزئيات أحيانا فلا ترى بالعين إلا أن ترى بمكبر، إلى أيضا صاحب تحقيقات وصاحب تدقيقات يعيش مع سنة النبي كما كان يعيش مع الساعات، كما كان يعيش مع الساعات حتى يضبط لك المسير ويضبط لك الاستدلال كما كان يضبط في الساعة وقتها وزمانها. كيف هذا؟ هذا ما جاء عبثا. ولهذا انظر إلى ترجمة الألباني رحمة الله عليه، إذا بشاب وقتها يقبل على العلم ويعشقه ويحبه وليس عنده ما يشتري به الكتب، فيذهب إلى بعض المكتبات تفق معه أنه يأخذ الكتاب حتى إذا جاء من يشتريه رده عليه. ولربما جاء رجل يشتري كتاب وهو ما قرأ إلى نصفه، وما كان يجد أوراقا يدون عليها حتى يجمع الورقة من الشوارع فيكتب على الوجه الفارغ من الأوراق ولا يجد. هذا يعني سبق عمل كان سببا في هذا الفضل حتى صار العاقل صححه الألباني. وقل منبر من منابر المسلمين إلا وكل جمعة يخطب عليه صححه الألباني. أظن منابر السلفيين في بقاع الأرض كلها تقول صححه الألباني. أظن حتى يمكن التكفيريين لا يعترضون على تصحيح الألباني، ما أظن. لو تسأل داعش عن الألباني يقول نعتمد تصحيحه، لو تسأل تنظيم القاعدة يقول نعتمد تصحيحه. أظن ما في أحد إلا واعتمد تصحيحات الألباني رحمه الله تعالى. ما الذي سبق؟ انظر إلى العمل الذي سبق، فانتبهوا يا أخواني لهذه الفائدة. الله أعلم حيث يجعل رسالته. لهذا لا ينتزع الفضل عن سببه، فإنه سبق سبب يوهب الإنسان لفضل يستحقه بهذا العمل والسبب الذي هو أيضا محض فضل الله سبحانه وتعالى. نعم. فأم سلمة ما نالت النبي صلى الله عليه وسلم يكون من قسمتها ونصيبها هكذا، ولا سودة بنت زمعة ولا زينب بنت جحش ولا حفصة بنت عمر ولا أحد، ولا أبو هريرة في هذا المكان، ولا أبو دجانة، ولا حذيفة صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم. أيما صحابي تذكر الله فضائل وكذا إنما بما سبق. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عن أويس القرني يا أخوان ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عنه، وكان في هذا الفضل العظيم لما قال لعمر لقيته وكذا، طيب أويس القرني يعني هذا ما له شيء خالص، ما له شيء، ما السبب في هذا؟ بر بأمه، بر بأمه، ارتقى بهذا الرقي ليكون في هذه المكان حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رجل ما لقيه ولا قابله وما كان يعرف اسمه، وإنما حصل هذا بوحي. وأخبر عمر بأنك إن لقيته فسأله الدعاء. هذا كله ليه؟ أيضا بسبب، أيضا بسبب. لهذا الخلوات تنتج الفضائل. أقصد بالخلوات يعني الخلوة بالرب سبحانه، والسر الذي يكون بينك وبين ربك ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والله ما شرح الله صدر سلمان الذي أتى من آخر المعمورة، ولا والله شرح الله صدر بلال ذاك العبد، ولا والله كذا، إلا ولا أعطاهم هذا الفضل إلا بإيه يا أخواني؟ إلا بأشياء بينه وبين ربهم سبحانه وتعالى، من جادة الطريق ومن الصدق في إرادة الخير والبحث عن الحق عن الحقيقة حتى هي الله عز وجل لهم. نعم. ولا والله منع الله الإيمان والإسلام عن أبي جهل وشيبة وعتبة وأبي طالب وغير ذلك إلا لأمر أيضا يعلمه الله سبحانه وتعالى فيه، فالله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا. وإن الإمامة في الدين ليست سهلة بل يسبقها أعمال بين العبد وبين ربه، وإن الإمامة في الكفر والفجور أيضا إنما سبقها أعمال استحق أن يكون الإنسان بها على تلك الدركة من الكفر والضلال والانحراف. فالله أعلم حيث يجعل رسالته. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة هم من المقبوحين. نعم نعم. يطعنون بس ما صرحوا بالطعن الشرباني، يطعنون في الشيخ الألباني. نعود إلى نعم.
قال: ولا ينافي الصبر أن تمتنع المرأة من الزينة كلها حدادا على وفاة ولدها أو غيره إذا لم تزد على 3 أيام إلا على زوجها فتحد 4 أشهر و10. لحديث زينب بنت أبي سلمة قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست ثم قالت: ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكرت الحديث. أخرجه البخاري. قال رحمه الله: ولكنها إذا لم تحد على غير زوجها إرضاء للزوج وقضاء لوطره منها فهو أفضل لها، ويرجى لهما من وراء ذلك خير كثير كما وقع لأم سليم وزوجها أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنهما. ولا بأس أن أسوق هنا قصتهما في ذلك على طولها لما فيها من الفوائد والعظات والعبر. فقال أنس رضي الله عنه: قال مالك أبو أنس لامرأته أم أنس وهي أم لامرأته أم سليم وهي أم أنس: إن هذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحرم الخمر، فانطلق حتى أتى الشام فهلك هناك، فجاء أبو طلحة فخطب أم سليم فكلمها في ذلك، فقالت: يا أبا طلحة ما مثلك يرد، ولكنك امرؤ كافر وأنا امرأة مسلمة لا يصلح لي أن أتزوجك. فقال: ما ذاك دهرك؟ قالت: وما دهري؟ قال: الصفراء والبيضاء. قالت: فإني لا أريد صفراء ولا بيضاء، أريد منك الإسلام، فإن تسلم فذاك مهري. فإن تسلم،
يعني أرض أن يغرها بالصفراء والبيضاء بالذهب والفضة. نعم. فقالت: إني لا أريد صفراء ولا بيضاء، أريد منك الإسلام. شوف سبحان الله، مهرك. فإن تسلم فذاك مهر ولا أسألك غيره. قال: فمن لي بذلك؟ قالت: لك بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبو طلحة يريد النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه، فلما رآه قال: جاءكم أبو طلحة غرة الإسلام بين عينيه. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قالت أم سليم فتزوجها على ذلك. فكان مهر أم سليم الإسلام، وهي أول امرأة كان مهرها الإسلام. وما أدري المرأة الثانية إلى الآن، ما أدري من هي. نقول دائما أول امرأة مهرها الإسلام أم سليم، ما ندري المرأة الثانية من هي. فيكفي أم سليم أن أبا طلحة في ميزان حسناتها، يكفي هذا. هذا أغلى زواج، زواج أم سليم من أبي طلحة رضي الله عنهما. نعم.
قال ثابت وهو البناني:
عقلة، ماذا لو أخذت يا إخواني البيضاء والصفراء؟ ها؟ ماذا لو أخذته؟ أي فضل في ذلك؟ إنما غاية ما فيها أنها فعلت مباحا، أخذ شيء مباح. نعم.
قال ثابت وهو البناني أحد رواة القصة عن أنس: فما بلغنا أن مهرا كان أعظم منه أنها رضيت الإسلام مهرا فتزوجها، وكانت امرأة مليحة العينين فيها صغر، فكانت معه حتى ولد.
كان هذا جائزا، ولهذا جائز أن يكون مهر شيئا معنويا مثل الإسلام، مثل تعليم السنة، أتزوجك على أن تعلمني السنة مثلا، مثل هذه الأشياء جائزة. نعم.
في قال: فكانت معه حتى ولد له بني، وكان يحبه أبو طلحة، وكان يحبه أبو طلحة حبا شديدا، ومرض الصبي مرضا شديدا، وتواضع أبو طلحة لمرضه أو تضعضع له، فكان أبو طلحة يقوم صلاة الغداة يتوضأ ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي معه، ويكون معه إلى قريب من نصف النهار، ويجيء يقيل ويأكل، فإذا صلى الظهر تهيأ وذهب، فلم يجئ إلى صلاة العتمة، فانطلق أبو طلحة عشية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية إلى المسجد، ومات الصبي فقالت.
شوف يا أخواني، شوف الروايات وجمع الروايات والاطلاع على الروايات بطول يخرج لك أشياء كما قررنا القاعدة. شوف أم سليم وفضل أم سليم ماذا رجع إلى أي شيء رجع. شوف أبو طلحة الأنصاري، أبو طلحة الأنصاري نعم كانت أم سليم سببا في الإسلام، لكن قذف الله عز وجل الإسلام في قلبه وأسلم إسلاما عظيما. طيب أبو طلحة على أي شيء كان؟ على ملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبو طلحة يقوم صلاة الغداء اللي الصبح يعني، يتوضأ ويأتي النبي فيصلي معه، ويكون معه إلى قريب من نصف النهار. طيب، ويجيء يقيل ويأكل، فإذا صلى الظهر تهيأ وذهب فلم يجئ إلى صلاة العتمة. العتمة يعني هو مع النبي طوال النهار، يعتبر يلازم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا عمل عظيم. نعم. فانطلق أبو طلحة.
إيش أن هذا فيه مع دليل أن القيلولة تكون قبل الظهر؟
نعم،
في دليل أن القيلولة تكون قبل الظهر.
إيه نعم، ورد أحاديث أن القيلولة قبل الظهر. نعم.
قال: ومات الصبي فقالت أم سليم: لا ينعين إلى أبي طلحة أحد ابنه حتى أكون أنا الذي أنعاه له.
يعني ما يخبر، فالنعي هو الإخبار، ما يخبر أحد أبا طلحة تكون أنا أولا. نعم.
فهيأت الصبي فسجت عليه ووضعته في جانب البيت.
يعني غطته، سجت عليه يعني غطته. نعم.
وجاء أبو طلحة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل عليها ومعه ناس من أهل المسجد من أصحابه، فقال: كيف ابني؟ فقالت: يا أبا طلحة، ما كان منذ اشتكى أسكن منه الساعة.
الله، سبحان الله، وأرجو أن يكون قد استراح. نعم.
قال: فأتته بعشائه
يعني
فقربته.
يعني ما يظهر حتى على وجه ملامح يا إخواني، يعني صعب أن الإنسان يخفي مثل هذه الأشياء، صعب، وهو ابنها. لكن هذا الإيمان العظيم الذي في قلبها، وهي تريد أيضا إرضاء زوجها وتريد التخفيف عن زوجها حتى لا يفجع بتلك الصدمة، فكيف يا أخواني آثرت بنفسها أبا طلحة؟ يعني عارضت ربما طبيعتها وكذا معارضة عظيمة، وجهزت نفسها جهادا عظيما. نعم.
قال: ثم قامت فتطيبت.
يرى في وجهه ربما ابتلاء 50 جنيه وقعوا منها، ربما تلقاه فتجده مهموما، ما الذي همك؟ والله كان في جيبه 50 جنيه وراحوا، فضلا عن يكون أكبر من ذلك، فضلا أن يكون ولد في مستشفى أو يكون ولد في كذا، قد تلقى الواحد إيه ابن راسب الثانوية العامة، خلاص ضاقت الدنيا ومريض، وربما ذهبوا به إلى المستشفى، هذا رصد في الثانوية العامة، أو ما أتى بالمجموع الإيه بالمجموع المطلوب، بدلا من أن يذهب الناس لمباركة بيت يذهب الناس لعزاء أهل البيت، فما بالك لو مات هذا الولد. نعم.
فأتته بعشائه فقربته إليهم فتعشوا، وخرج القوم قال فقام إلى فراشه فوضع رأسه ثم قامت فتطيبت وتصنعت له أحسن ما كان تصنع قبل ذلك. ثم جاء ثم جاءت حتى دخلت معه الفراش.
أشياء صعبة، هذه أشياء صعبة. نعم.
فما هو إلا أن وجد ريح الطيب كان منه ما يكون من الرجل إلى أهله. فلما كان آخر الليل قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا قوما عارية لهم فسألوهم إياها أكان لهم أن يمنعوهم؟ فقال لا.
إيه يا أخواني، هي بتدرس كتاب يا أخواني، الفصل الأول الفصل الثاني الفصل الثالث الخاتمة، هذا تدرس كتاب الحقيقة، يعني تدرس الإسلام عمليا. الفصل الأول في بيان حقيقة الصبر عند المصيبة وكذا، الفصل الثاني في بيان محبة الزوج وإرادة إرضائه، الفصل الثالث في إظهار خلاف الحزن أو كذا وكذا لمصلحة شرعية، الفصل الرابع جواز تزيد المرأة لزوجها بل استحباب تزيد المرأة زوجها وكذا وكذا عند إرادة الفراش، الباب الخامس هتجلس بقى الباب الخامس والسادس والسابع والعاشر والمئة حتى كان الباب ينتهي بها إن شاء الله إلى باب من أبواب الجنة الثمانية بما كان من احتسابها وصبرها. فما هذا الباب إن شاء الله إلا باب إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فما يحمل الإنسان على هذه المعاني إلا بفضل الله. عجيب يا أخوان الصحابة، ولهذا وجب محبة الصحابة. وإذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب رسول الله فاتهمه على الإسلام. نعم، اتهمه على الإسلام. ماذا بمسلم هذا يرضعه إسلامه وإيمانه عن هذه الجريمة التي يأتيها إلا دخل في قلبه وزندقة في قلبه، هي التي تدفعه إلى ذلك. أحد يبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والواحد منهم والله أمة يا أخوان، أمة. لو تأتي بأمة المليار ونصف الآن على أن تجسد هذا المعنى في مثل هذا الموقف، أبدا صعب صعب. لا رجال ولا نساء ولا صغار ولا كبار. فتحدث عن ابن عباس اللي بيتوسد، ولا تحدث ابن عباس اللي يبيت عند النبي في عرض الوسادة حتى يلقى العلم، ولا الصغير هذا، ولا تحدث عن الكبير أبي بكر رضي الله عنه، تتحدث عن المرأة كخديجة وعائشة وأم سليمة وكذا، ولا سبحان الله رضي الله عن الصحابة رضي الله عنهم. في أخوان صدق في الاستقامة، مفيش مجاملة، مفيش متجارة. أركب لحية وأصفر الجلبية واخد بالك وافتح لي محل إيه إسلامكم للسياحة وأبدأ تاجر بلحيتي وكذا، ولا كنت تاجر مش عارف مبيدات ولا تاجر مش عارف كذا واخد بالك، وحط الكتاب قدام طول النهار والمصحف الأخضر بجواري وأربح بهذا. لا يا أخوان، دول عندهم صدق، دول صدق صدق في كل ناحية من نواحي حياتهم، يعامل ربه سبحانه. مش يتاجر الأخ، قد يبيع دينه بعرض زائل من الدنيا، أو قد يبيع أخوته لأدنى موقف من المواقف. لا، أولئك صحب كرام سبحان الله. نعم.
قالت فإن الله عز وجل كان أعارك ابنك عارية ثم قبضه إليه فاحتسب واصبر. فغضب ثم قال تركتيني حتى إذا وقعت بما وقعت به نعيت إلي ابني. فاسترجع وحمد الله. فلما أصبح اغتسل ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى معه فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
فاسترجع وحمد الله، يعني ما جزى استرجع إن لا يدنى رجعون، وحمد الله على ذلك. نعم.
ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فصلى معه فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في غابر ليلتكما.
وما يدرك لعل هذا الفضل أيضا الذي أتى وأراد الله خيرا بمسلم وزوجها، أيضا لفضل عنده مسلم، وأيضا لغدو أبي طلحة وملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أتظن يا أخي هذه الأوقات التي تبذلها في تحصيل الهداية تنقص منك رزقا؟ لا والله، لا والله. إنسان هذه الأوقات التي قد يظن أنه من خلالها ينقص رزقك الدنيوي، فلو أنك عملت عملا في هذا الوقت فحصلت بعض المال أو كذا لكان خيرا. لا والله، لا والله، لا والله، ولهذا الحديث المشهور على لسان العوام لما كان له أخ رجل له أخ تعبد في المسجد وهو يسعى وكذا، فلما سأل النبي عنه فأخبر بذلك فقال إيه أنت أعبد من أخيك أو كذا، هذا مشهور عند الناس أنت أعبد منه. لا الصحيح أنه قال لعلك ترزق به، لعلك ترزق به، ترزق به. كذلك أيضا لا تظن أن هذه الأوقات تذهب سدى وما حركك إلا طلب الهداية، لا والله، كم يدفع الله عنك من آفات تحتاج يا أخواني إلى ملايين لو أنك ابتليت بها. بعد الفجر بعض الإخوة يجلس معي فقلت له فلان قابلني أمس وكذا متى جاء من السعودية وكذا، هذا في السعودية طلق تقريبا طلت حياتي يا أخوان يجمع أموال وكذا، ها ورجل عادي يعني. فنقول أن لقيت فلان ليلا فمتى أتى؟ قال لا والله هو أتى هنا من شهور، مع أنه يمكن من جيراننا وكذا لكن ما رأيته. قلت سبحان الله لكن ما رأيته. قال والله هذا عنده عافانا الله وإياكم عنده أورام وكذا ويأخذ علاجات الآن فصار علاجات يدفع فيها إيه؟ يدفع فيها ما جمع طيلة حياته، ما جمع. طب أنت عافاك الله بكم؟ ولدك قد يصاب بحادث أو كذا، كان يمكن أن تجرى له عملية جراحية بمئات الألوف ربما ولا يسلم، عافى الله عز وجل ولدك. أتظن أن هذا ينقص رزقك؟ لا والله، لا والله، ما يبارك في رزقك إلا بمثل الطاعة. وأعظم الرزق يا أخواني الهداية، ما هو بأعظم الرزق الملايين، الملايين ده خلاص. شوف أنت بتدفن الواحد الآن الرئيس وفاة الملك فهد وقد صلى عليه في الحرم وكذا، ثم ذهب به إلى قصره ولا إلى قبره؟ إلى قصره ولا إلى قبره؟ إلى قبره. طيب أخذ معه في قبره كم كان من الخدم والحشم، وهل في حرس يقف على؟ انتهى خلاص خلاص. إنما أخذ ثلاثة أثواب أدرج فيها إدراجا ووضع في مقبرة كما يوضع غيره ويكون حبيس عمله. فأعظم رزق والهداية، أعظم رزق والهداية مش رغيف العيش وقطعة اللحم وما لذ وطاب وتغدى في مش عارف اسمها ايه دي في دمياط في كذا، وتغدى مش عارف في القاهرة في كذا، وشرم الشيخ في الصيف، ومش عارف كذا في الشتاء. ما هو بهذا يا اخوان الرزق، ما هو بهذا الرزق يا اخوان، انما الرزق الهداية. تعرف انت الان ما تحصله الان اقسم برب ليس على وجه الارض مثلك الا من كان مثلك بهذا السعي او يفوقك. انت الان في مراد الله قطعا، اعظم الرزق هذا. تفتح عينيك على كتب السلف، تغلق عينيك وتنام اخر نهار على كتب السلف، اعظم رزق. ابنك بقى يقول لك يا ابني انا مش عارف عايز ايه، عايز كذا، تقول والله يا ابني ايه انتظر اما يبقى اخر الشهر ولا ما يبقى مش عارف كذا. لا تتالم اذ يطلب ولدك منك شيئا وانت عاجز عن ان تلبيه، لا تتالم ولا ياتيك الشيطان يقول لك يعني ولدك وكذا. شوف انت خير لولدك من ملء الارض من هذه الاموال المليارات. لا تتألم، فما عندك لا يجعلك تمد عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. يا أخواني قد يحال بينك وبين الملايين، قد يحال بينك بمرض، بضلال، حتى المرض لو أتاك، حتى المرض لو ابتليت به فاعلم أنه رفع الدرجات. أنت في سعي يطيب معه كل شيء، ولو فقدوا أحباب ولو كثرة أمراض. أما من حرم سعيك فما حصل شيئا، أما أنت فما فاتك شيء. نعم.
قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
بارك الله لكم في غابر ليلتكم. ركز النبي عليه يا إخواني، النبي ركز عليه على ما جرى في هذه الليلة من جماع. هذا جماع لأن تميزت أم سليم رضي الله عنها بأنها كانت أول امرأة مهرها الإسلام، فلتتميز أم سليم تميزا آخر فإنها تكون أول امرأة كان جماعها صبرا على مصيبتها ورضا بقضاء ربها سبحانه. هذا جماع أيضا من نوع فريد، هذا جماع ما حركته شهوة إنما حركه إيمان كأمثال الجبال. هذا ليس جماعا تحركه الشهوات، إنما يحركه الإيمان بالله ورسوله واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. لهذا كان جماعا نادرا، كان جماعا في محراب العبودية، ولم يكن جماعا في احتضان رجل لامرأته أو امرأة لزوجها أبدا، إنما هو في محراب عبودية القلب لله سبحانه وتعالى. ذاك المحراب الذي لا يؤم فيه إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. لهذا النبي قال بارك الله لكم في غابر ليلتكم. نعم.
فثقلت من ذلك الحمل، وكانت أم سليم تسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم.
الألباني رحمة الله عليه أخواني ما ذكر فوائد هذا الحديث يعني وعدد. الألباني رحمة الله عليه قال إيه في أول حديث؟ قال ولا بأس من أن أسوق هنا قصتهما في ذلك على طولها لما فيها من الفوائد والعظات والعبر. كان أراد أن يسوق هذا ليستفيد الإنسان من هذا السياق. كان ممكن للألباني أن يأتي بموضع الشاهد ويقول مختصرا، مصنف عايز يخلص الكتاب عايز يخلصه اختصر، لكن أحسب أنه قام في قلبه أيضا محبة نصح المسلمين وكذا، فرصة أن يضع هذا السياق بطوله حتى ينتفع منه الناس. نعم.
نهاية شو نقول قد أنيت أنية خاصة بجمع الوقت هذه القصة الفضيلة اللي بقيها منها روعة في المجنة.
الله أكبر.
أخذ القرية منها فكرة عامة جامعة.
نعم.
في النهاية.
في النهاية يقول وقد عنيت عناية خاصة بجمع الوقت هذه القصة الفضيلة لما فيها من روعة وجلالة، وليأخذ القارئ منها فكرة جامعة صادقة وبذلك تتم العبرة والفائدة. شوف يا أخوان سبحان الله، هذا اللي احنا بنقوله بقى، هو ده الفرق بين الألباني وبين الأخ بتاع الجهاز. هات الحديث خرجه، الرواية شاذة، الرواية مش عارف كذا وبس، وحينئذ يقف انتهى. اشترى لك بضاعة من السوق وضعها بين يديك، لكن بقى روجها وعيشك باع الخليبها، خليك من هذه البضاعة، اوعى كذا وخذها في اوقات كذا وكذا وكذا، وانتبه لا تفرط فيها، هذه غالية لا تفسدها بما بالاستعمال السيء. نعم. هذا هو الألباني، ده الفرق بين الألباني وبين ابو عباس مش عارف ايه وابو فرناس وابو سفيان وابو عمار وجماعة الاحاديث اللي يجيب لك اسم طول قوي، وكتب افقر الخلق الى ربه فلان فلان ابو مش عارف ايه والحاجات دي كلها. خلاص؟ لا. نعم.
فثقلت من ذلك الحمل.
ابو فلان ده واحد كأنه صنايعي، واحد صنايعي او بيركب لك مش عارف كذا تركيب كويس وخلاص، وفي النهاية لا تجد اثر خشية ولا اثر خوف ولا اثر عمل بهذا العلم ولا شيء، كما تجلس مع واحد عادي ما استفاد من السنة شيء، ما في بهاء للسنة على وجهه، انما هو اهم حاجة عنده والمكتب والمكتبة والنظام والطباعة والصف، وانت ابن 60 في 70، لا انت مش عارف انت ايه، انت حرام لا انت حلالي وهكذا، المهم ان يحصل مراكد به وهكذا، لكن يعيش يتعبد بهذا هذا قليل. نعم.
فثقلت من ذلك الحمل، وكانت ام سليم تسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، تخرج اذا خرج وتدخل معه اذا دخل.
طبعا كلا فضل عند النبي، ولهذا كان النبي يقيل عندها صلى الله عليه وسلم، وقيل كان محرمية بين ام سليم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا دخل عند اختها ايضا ام حرام لما قالت، لما ذكر حديث الجيش الذي يركب البحر وقالت ادعو الله ان اكون منه فكان منه، كان نائما عندها ايضا فاستيقظ وهو يضحك، فهناك محرمية بين هذا البيت وبين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولدت فاتوني بالصبي. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، فدنوا من المدينة فضربها المخاض واحتبس عليها أبو طلحة، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو طلحة يا ربي إنك لتعلم أني يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج وأدخل معه إذا دخل.
يعني انشغل بزوجته أم سلمة, جاء الطلق يعني جاء الطلق فانشغل بها وكذا لما نزل النبي في الطريق, ثم إن النبي ركبه أصحابه وذهبوا إلى المدينة, وبقي أبو طلحة مع مين؟ مع أم سليم مشغولا بها, فعز عليه وصعب أن يدخل النبي المدينة وليس معه أبو طلحة. نعم. فقال يا رب إنك لتعلم أنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج وأدخل معه إذا دخل, وقد احتبست بما ترى. قال تقول أم سليم يا أبا طلحة نعم ما أجد الذي كنت أجد, خلاص راح الطلق. طيب ولدتي؟ لا ما ولدت بس راح الطلق, لم يعد طلق. سبحان الله, ايه اللي حصل يا اخوان؟ شوف شوف رب السماء سبحانه وتعالى الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض, شوف كيف العمل يرقى بالإنسان ليخترق السماوات السبع. يخترق تلك السماوات بين ملائكة الرحمن حتى يصعد إلى بارئه وخالقه سبحانه وتعالى. ثم إن الله عز وجل الذي بيد مقاليد كل شيء يغير أمورا, ما أجد الذي كنت أجد. فانطلقا, قال وضربها المخاض حين قدموا, رفع المخاض رفعا مؤقتا حتى دخل أبو طلحة وأم سليم المدينة. ثم بعد أن وصلت أم سليم إلى بيتها عاد المخاض فضربها فولدت غلاما, وقالت لابنها أنس يا أنس لا يطعم شيئا حتى تغدو به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وبعثت معه بثمرات. قال فبات يبكي. اسمع بقى الروايات الجميلة. رحم الله الألباني, رحم الله الألباني سبحان الله. قال فبات يبكي وبت مجنحا عليه, يقول أي مائلا أكالئه حتى أصبحت. هي قالت له لا يطعم شيئا, أنا أريد أن يكون أول شيء يدخل جوفة ريق النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول فبات يبكي وبت مجنحا عليه أكالئه حتى أصبحت, فغدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردة وهو يسم إبلا أو غنما قدمت عليه, يعني إبل الصدقة. فلما نظر إليه قال أنس أولدت بنت ملحان يعني أمك؟ قال نعم. فقال رويدك أفرغ لك. قال فألقى ما في يده فتناول الصبية وقال أمعه شيء؟ قالوا نعم تمرات. طبعا أم سليم ذكية, هي أرسلته بتمراته حتى لقيت الوقت في شيء في شيء, لا ما في شيء, ربما رد لأن أحيانا النبي كان يأتي الغلام أيضا فربما شغل عنه ربما نسي ربما كذا. وفي يوم جاء ببعض الغلمان فوضعه على حجر ثم إنه انشغل عنه فأخذ من بين حجره وهو لا يدري, ثم قال بعد ذلك أين الغلام؟ فقالوا ذهب به. فلا ربما فأم سليم جهزت الإيه, وهذا من عناية المرأة فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعض التمر فمضغهن ثم جمع بزاقة ثم فغرفاه وأوجره إياه فجعل يحنك الصبية وجعل الصبي يتلمض يمص بعض حلاوة التمر وريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أول من فتح أمعاء ذلك الصبي على ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال انظروا إلى حب الأنصار التمر, يعني يقول كأنها في طبيعة فيهم فطرة فيهم, انظروا إلى حب الأنصار للتمر. قال قلت يا رسول الله سمه. قال فمسح وجهه وسمه عبد الله, فما كان في الأنصار شاب أفضل منه. قال فخرج منه رجل كثير, رجل يقول جمع رجل وهو ضد الفارس, فخرج منه رجل كثير واستشهد عبد الله بفارس رضي الله عنه. جاء في رواية فرزق عبد الله بتسعة من الولد كلهم يقرأ القرآن. يبقى كم الآن يا إخواني؟ عشرة. عبد الله وتسعة بعشرة, ذهب ولد فجاء عشرة, والحسنة بعشر أمثالها. نعم.
قال أخرجه الطيالسي والسياق له ومن طريقه البيهقي وابن حبان وأحمد والزيادات كلها له كما سيأتي.
ما أدري الشيخ ما جابش الزيادة اللي هي فرج رقبة 9 أظنها في الصحيح يمكن فرج رقبة 9 ما كلهم يقرأ القرآن هذه أظنها مذكورة في الصحيح. نعم.
ورواه البخاري ومسلم مختصرا على قصة وفاة الصبي وروى النسائي قسما من أوله والزيادة الأولى له والسادسة والثامنة والخامسة عشر والسادسة عشر للبخاري والتاسعة عشر والثانية والعشرون لمسلم وسائرها لأحمد كما سبق. وقد عنيت عناية خاصة بجمع روايات هذه القصة وألفاظها لما فيها من روعة وجلالة وليأخذ القارئ عنها فكرة جامعة صادقة وبذلك تتم العبرة والفائدة.
نعم نكتفي بهذا القدر. كلام شيخ العثيمين في الصبر. اي نعم قليل
جاء في مجموع فتاوى رسائل العثيمين رحمه الله تعالى سئل عن حكم الرضا بالقدر وهل الدعاء يرد القضاء فأجاب قائلا أما الرضا بالقدر فهو واجب لأنه من تمام الرضا بربوبية الله فيجب على كل مؤمن أن يرضى بقضاء الله ولكن المقضي هو الذي فيه التفصيل فالمقضي غير القضاء لأن القضاء فعل الله والمقضي مفعول الله فالقضاء الذي هو فعل الله يجب أن نرضى به ولا يجوز أبدا أن نسخطه بأي حال من الأحوال. وأما المقضي فعلى أقسام القسم الأول ما يجب الرضا به القسم الثاني ما يحرم الرضا به القسم الثالث ما يستحب الرضا به فمثلا المعاصي من مقضيات الله ويحرم الرضا بالمعاصي وإن كانت واقعة بقضاء الله فمن نظر إلى المعاصي من حيث القضاء الذي هو فعل الله يجب أن يرضى وأن يقول إن الله تعالى حكيم ولولا أن حكمته اقتضت
من حيث فعل الله نفسه تقدير الله نفسه قضاء الله نفسه طبعا يجب الرضا الرضا من هذه الجهة أن الله لا يفعل إلا بالحكمة سبحانه وتعالى فما يفعل شيئا عبثا. أما المقضي أما المقدور ففيه ما يرضى به وفيه ما يحرم الرضا به وفيه ما يستحب الرضا به
ولولا أن حكمته اقتضت هذا ما وقع. وأما من حيث المقضي وهو معصية الله فيجب ألا ترضى به والواجب أن تسعى لإزالة هذه المعصية منك أو من غيرك. وقسم من المقضي يجب الرضا به مثل الواجب شرعا لأن الله حكم به كونا وحكم به شرعا فيجب الرضا به من حيث القضاء ومن حيث المقضي. وقسم ثالث يستحب الرضا به ويجب الصبر عليه وهو ما يقع من المصائب فما يقع من المصائب يستحب الرضا به عند أكثر أهل العلم ولا يجب لكن يجب الصبر عليه. والفرق بين الصبر والرضا أن الصبر يكون الإنسان فيه كارها للواقع لكنه لا يأتي بما يخالف الشرع وينافي الصبر والرضا لا يكون كارها للواقع فيكون ما وقع وما لم يقع عنده سواء فهذا هو الفرق بين الرضا والصبر. ولهذا قال الجمهور إن الصبر واجب والرضا مستحب.
شيء زائد يعني على القرآن له موضعتين حال الناس وقت نزول المصائب 5 أو 4 ذكرها
واجمعوا
ان الرضا مستحب ليس من الصدية
المقصد
اجمع الاستحباب انه لا
يجب
لانه قال
واختلف في وجوب
على
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين فصل منزلة الرضا. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الرضا. قال وقد أجمع العلماء على أنه مستحب مؤكد استحبابه واختلفوا في وجوبه على قولين. وسمعت شيخ الإسلام قدس الله روحه يحكيهما على قولين لأصحاب أحمد وكان يذهب إلى القول باستحبابه قال ولم يجئ الأمر به كما جاء الأمر بالصبر، وإنما جاء الثناء على أصحابه ومدحهم. قال وأما ما يروى من الأثر من لم يصبر على بلائي ولم يرضى بقضائي فليتخذ ربا سواي، فهذا أثر إسرائيلي ليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت ولا سيما عند من يرى أنه من جملة الأحوال التي ليست بمكتسبة بل هو موهبة محضة، فكيف يؤمر به وليس مقدورا عليه؟ وهذه المسألة اختلف فيها أرباب السلوك على ثلاث طرق. وذكر
مطلع كلام ابن القيم،
قال رحمه الله وقد أجمع العلماء على أنه مستحب مؤكد استحبابه، واختلفوا في وجوبه على قولين.
هذا السياق يعني لو أخذنا الشطر الأول أنا أقول ابن القيم نقل إجماع الاستحباب، لا ويقصد أنه ما قالوا مباح ولا كذا، أما حد الاستحباب فاتفقوا عليه، أما حد الوجوب فاختلفوا فيه. يعني إذن الصبر على مسألة الرضا هذه اختلف العلماء في وجوبها لكن لم يختلفوا استحبابها، فالحد المتفق عليه المجمع عليه هو حد الاستحباب، إنما اختلف في الوجوب. يبقى عاد المسألة إليه لأنها إجماعية ولا خلافية؟ لأنها خلافية وليست إجماعية، هي خلافية. مثل ما يقول أصحاب الإجماع يعني زيد بن القطان وخلافه ينقلون الحد المجمع عليه، ولا وليس معنى هذا أنا ما عدا يدخل في الإجماع لكن ما عدا يكون مختلف، لكن حد المجمع عليه فاتفقوا على الاستحباب. يعني ما قال أحد هو مباح، ما قال أحد هو يعني محرم، ما قال أحد هو كذا مكروه، إنما قالوا أجمعوا على الاستحباب، هذا هو القدر المجمع عليه، ثم اختلفوا في الايه في الوجوب.
نعم،
فيكون مسألة هذه الرضا أيضا خلافية. نعم، قال ايه عندك نص
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أمراض القلوب وشفاؤها: وأما الرضا فقد تنازع العلماء والمشايخ من أصحاب أحمد وغيرهم في الرضا بالقضاء هل هو واجب أو مستحب على قولين، فعلى الأول يكون من أعمال المقتصدين وعلى الثاني يكون من أعمال المقربين. إلى آخر.
يعني على الوجوب يكون من أعمال المقتصدين، يعني المقتصد يقوم بالواجب ويترك المحارم، والثاني يكون من أعمال المقربين على اعتبار أن المقرب يأتي بما زاد عن الحد الايه الواجب. حتى سبحان الله المقتصد والظالم وكذا ايضا سبحان الله، يعني بعض الناس مرة كان اظن كنت ابو جورية لما جاني بكلام ايضا لابن تيمية، ابن تيمية يخالف ايضا هذا الكلام، ما قرر ابن تيمية وغيره في بيان الظالم والمقتصد وكذا، وبنى صاحبه من استدل بكلام ابن تيمية بنى على ذلك أحكاما في رأسه، وهذه آفة من ينتزع الأقوال من هناك على صفحاتي على الصفحات ويقول هذا قال فلان قال علان، ويأتي من الذي رأيت له فيحسب أنه حق وأنه من كلام الأئمة وليس كذلك أبدا، بل يراد به غير ما أراد به ذاك الشخص. نعم. يبقى إذن الحد المتفق على وجوبه هو الصبر، والمتفق على استحبابه هو الشكر، وأما الرضا وهو مرتبة بين الصبر وبين الشكر هذه مرتبة اختلف فيها أهل العلم، اختلف أهل العلم في ماذا؟ فيما يتعلق بهذا النوع، لكن أيضا هناك ما يجب الرضا به وهناك ما يحرم الرضا به، هذا في المقضي لا في القضاء. فما يحرم الرضا به المحرم، وما يجب الرضا به الواجب، لأن هذا وإن وجب عليك الرضا من جهة تقدير الله عز وجل، فعل الله عز وجل، قضاء الله عز وجل، إلا أنه هل الرضا بالمحرم أي بما وقع من المعاصي هل الرضا بهذا مستحب أو واجب كذا؟ نقول هذا يحرم الرضا بهذا. تقول أنا أرضى بالمعاصي لأن الله قدرها، أرضى بالكفر لأن الله قدرها، لأن الله ما يرضى لك أن ترضى بهذا، لأن الله سبحانه وتعالى ما رضيه شرعا وإنما خلقه كونا وقدرا. والواجب يجب عليك الرضا به، الصلوات والزكاة والصوم والحج وكذا، هذا يجب عليك الرضا به. يبقى الصبر، الرضا بأقدار الله عز وجل المؤلمة هي المصائب والابتلاءات، فهذه التي وقع فيها ليه؟ فهذه التي وقع فيها النزاع. ايه نعم، نعم. يعني اذا حصل مسألة يا اخواني حتى نكون قد تصورناه، بانه ما يتعلق بجهة القضاء وكذا، فانه قد يطلق ويراد به فعل الله سبحانه وتعالى ويسمى القضاء، يسمى التقدير، ويطلق ويراد به ما خلقه الله عز وجل من المقضي ومن المقدور. ولهذا جاء في الحديث في دعاء القنوت: وقني شر قضائك، ولا وقني شر ما قضيت، اللي هو المقضي، اللي هو المقضي. فأما من جهة فعل الله، ما حكم الرضا من جهة فعل الله وتقدير الله؟ هذا واجب. طيب، من جهة المقضي فيه أقسام: هناك ما يحرم الرضا به، وهناك ما يجب الرضا به، وهناك ما وقع النزاع فيه. أما المحرمات والمعاصي يحرم الرضا بذلك، أما الواجبات وكذا فهذه يجب أيضا الرضا بذلك. طيب، وما وقع من أقدار الله عز وجل المؤلمة، هذا الرضا بالنسبة له على قولين عند أهل العلم، منهم من قال هو واجب ومنهم من قال هو مستحب. يقول بعض الإخوة أن أم حرام وأم سليم كانت محرمة له صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه من الرضاعة، ولم يكن من جهة أمه، لأنه لم يعلم أن النبي ذهب، أو لم يعلم أن النبي ذهب إلى المدينة للرضاعة. المهم في محرمية. نعم. يقول: ذكرت صلى الله عليكم أن الإنسان الذي نزلت به مصيبة ربما يظهر من القنوط ما به يخرج من الملة، بل إنه ربما يتلفظ بهذه الأشياء، فكيف يخرج من هذا وكيف يعود إلى الإسلام؟ يعني إذا أنه تلفظ وقال الكفر بسبب هذا، وسب الله واتهم وسب قضاء وقدر، أو بقلبه أنكر الإيمان بالقدر وكذا، فقد خرج من الإسلام. طيب كيف يعود؟ أن يتوب من ذلك، أن يتوب من ذلك ويعود إلى الإسلام من جديد. نعم، فهذه من أسباب الردة، ويزيل السبب هذا ويستغفر الله عز وجل. نعم.